أسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع بدء حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. يكتب الرسول بولس في رسالته إلى المؤمنين في فيليبي قائلا: ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس. كلمة الحلم المستخدمة هنا لا تشير طبعا إلى أحلام رؤوسنا عند النوم، بل إلى الصبر والتحلي بالنعمة حتى عندما يساء إلينا. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم مجددا في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس. نحن نلتقي من حول الإنجيل 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه الفترة تنحصر في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. ودراسة اليوم مأخوذة من سفر أعمال الرسل الأصحاح 21 بدءا بالآية 15. أقرأ نصها على أسماعنا: وبعد تلك الأيام تأهبنا وصعدنا إلى أورشليم، وجاء أيضا معنا من قيصرية أناس من التلاميذ ذاهبين بنا إلى مناسون، وهو رجل قبرصي تلميذ قديم لننزل عنده. ولما وصلنا إلى أورشليم قبلنا الإخوة بفرح، وفي الغد دخل بولس معنا إلى يعقوب وحضر جميع المشايخ. فبعدما سلم عليهم طفق يحدثهم شيئا فشيئا بكل ما فعله الله بين الأمم بواسطة خدمته. فلما سمعوا كانوا يمجدون الرب وقالوا له: أنت ترى أيها الأخ كم يوجد ربوة من اليهود الذين آمنوا وهم جميعا غيرون للناموس، وقد أخبروا عنك أنك تعلم جميع اليهود الذين بين الأمم الارتداد عن موسى قائلا ألا يختنوا أولادهم ولا يسلكوا حسب العوائد. فإذا ماذا يكون؟ لابد على كل حال أن يجتمع الجمهور لأنهم سيسمعون أنك قد جئت، فافعل هذا الذي نقول لك: عندنا 4 رجال عليهم نذر، خذ هؤلاء وتطهر معهم وأنفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعلم الجميع أن ليس شيء مما أخبروا عنك، بل تسلك أنت أيضا حافظا للناموس. وأما من جهة الذين آمنوا من الأمم فأرسلنا نحن إليهم وحكمنا أن لا يحفظوا شيئا مثل ذلك سوى أن يحافظوا على أنفسهم مما ذبح للأصنام ومن الدم والمخنوق والزنا. حينئذ أخذ بولس الرجال في الغد وتطهر معهم ودخل الهيكل مخبرا بكمال أيام التطهير إلى أن يقرب عن كل واحد منهم القربان. أعزائي المستمعين، رغم أننا لازلنا ندرس معا سفر أعمال الرسل، لكنني في مستهل دراسة اليوم أدعوكم أن تفتحوا أو على الأقل أن تنتبهوا معي إلى ما دونه الرسول بولس في رسالته إلى المؤمنين في مدينة فيليبي. يعبر الرسول بولس في الأصحاح 3 من تلك الرسالة عما خالج نفسه من الداخل، فكتب في العدد 10 والجزء 1 منه، كتب قائلا: لأعرفه، إشارة إلى المسيح، لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه. نحن نجد في العهد الجديد أكثر من كلمة واحدة في اللغة اليونانية تترجم في اللغة العربية بالكلمة عرف، يعرف ومعرفة. إحدى المفردات اليونانية هي اللفظ أويدا، وهي تفيد في الأصل المعرفة المكتسبة ذهنيا أو عقليا. فأنت على سبيل المثال، فأنت لو أخضعت لامتحان في العقيدة الكتابية، أي العقيدة المنصوص عليها في الكتاب المقدس، لو أخضعت لمثل هذا الامتحان المعرفي ونجحت فيه، تكون تعرف كما من الحقائق ذهنيا أو عقليا. في مثل هذه الحالة الكلمة اليونانية المستخدمة تكون أويدا، إنما توجد كلمة ثانية في اللغة اليونانية وهي الكلمة جينوسكو، وهذه تفيد المعرفة الشخصية عن طريق الاختبار أو التجربة. حسب قاموس اللغة اليونانية المعجم اللاهوتي للعهد الجديد، نحن نجد أن كلمة جينوسكو تفترض وجود علاقة شخصية بين الذي يعرف وبين ما يعرفه، لدرجة أن يكون هناك تأثير من تلك المعرفة أو المعارف على العارف نفسه. حسب الآية في فيلبي الأصحاح الثالث والآية العاشرة، والتي اقتبستها قبل قليل حيث كتب بولس لأعرفه، الكلمة هناك ليست أويدا أي معرفة ذهنية أو عقلية، بل جينوسكو. بكلمات أخرى يكتب بولس، هدفي أن تكون لي علاقة حميمة مع شخص المسيح، وهو الشخص الذي أود أن أعرفه، حتى أن شخصيتي تتأثر في كل أوجهها به أو بمعرفته. في الأصحاح الرابع من تلك الرسالة والآية الخامسة والجزء الأول من نفس الرسالة، يكتب بولس ويقول: ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس. ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس. كلمة الحلم المستخدمة هنا لا تشير طبعا إلى أحلام رؤوسنا عند النوم، بل إلى الصبر والتحلي بالنعمة حتى عندما يساء إلينا. بولس في هذه الآية أيضا يستخدم نفس اللفظ اليوناني للكلمة المترجمة معروفا في قوله ليكن حلمكم معروفا، وأعني اللفظ جينوسكو. معنى هذا أن يكون المؤمن المسيحي قد تأثر في معرفته الاختبارية لشخص المسيح، حتى أن تلك المعرفة تؤثر في سلوكياته وتظهر فيه عمليا روح الاحتمال والصبر والتواضع، وهكذا تؤثر هذه الصفات في من حوله. لذا قال بولس: ليكن حلمكم معروفا أو مؤثرا عند جميع الناس، بمعنى أن جميع الذين تحتك بهم، جميع الذين يحيطون بك، يتأثرون من حلمك أو تواضعك وصبرك. لذا إذا قال أحدهم: أنا أريد أن أعرف المسيح، نحن نسأل عن المقصود، ماذا يعنون بهذا التصريح؟ إلى الآن نحن لا نواجه تحديا خاصا في الجزء الأول من كلام بولس عندما قال: لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه. لكن بولس لم يتوقف عند التعبير لأعرفه، بل واصل وقال مستخدما حرف العطف الواو، فكتب قائلا: وقوة قيامته. بولس يريد أن يقول بأنه يريد أن يعرف المسيح وأن يعرف قوة قيامته، وهذا بمعنى اختباري لا ذهني فقط، أي أن بولس لم يكن يسعى لأن يدرك ذهنيا أو أن يقبل تاريخيا حقيقة القيامة، قيامة المسيح من بين الأموات. لم يكن يهدف إلى النجاح في امتحان أو اختبار للمعلومات عن القيامة، لو كان كذلك لحصل على أعلى الدرجات، فقد رأى المسيح المقام وهو على طريق دمشق. كان بولس بالأحرى يسعى إلى اختبار شخصي لقوة القيامة. يشرح بولس ذلك بأكثر تفصيل في رسالته إلى المؤمنين في كولوسي في الأصحاح الثالث والآيتين الأولى والثانية، إذ كتب يقول: فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. وبالتالي أخي الكريم، فمعرفة القيامة هو أن نقوم مع المسيح اختباريا، بمعنى أن نحيا الحياة الجديدة، حياة لا تتعلق بالماديات، لا أن يكون الإنسان معلقا بأمور هذه الحياة الدنيا، بل بأمور الحياة الآخرة. فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. عودة إلى فيليبي الأصحاح الثالث والآية العاشرة، إذ نقرأ من جديد عن رغبة بولس في قوله لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه. لو كان الموضوع فقط معرفة المسيح شخصيا، معرفة اختبارية، لوجدنا عددا كبيرا من الناس يعبر عن شوقه لتلك المعرفة. لكن ما أن ننتقل إلى معرفة أو إلى اختبار قيامة المسيح شخصيا، أي عدم التركيز على أمور الدنيا، سنجد أن الأعداد تتقلص بشكل كبير، أعداد الذين يرغبون في معرفة المسيح بهذا الأسلوب. ثم يضيف بولس شوقه الثالث في المعرفة، في معرفة اختبارية، ويقول لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه. اشتاق بولس أن يعرف معنى اختبار آلام المسيح شخصيا. في الواقع لا نعلم كم من بيننا سيعبرون عن شوق أو عن رغبة لمثل تلك الخبرة الشخصية، غير أن بولس رغب في هذه كلها. والآن أدعوكم إلى مقطع دراستنا في سفر الأعمال الأصحاح 21، وقد قرأت على أسماعنا مقطع الدراسة في مستهل لقائنا اليوم. تذكرون معي كيف أن بولس الرسول غادر آسيا متوجها إلى أورشليم، وذلك رغم دعوة أصدقائه ورفقائه بأن يعدل عن مشروعه أو برنامجه. أرجع ثانية إلى الأصحاح 21 والآيات 15 إلى 17، وهذا نصها. يكتب لوقا قائلا، وبعد تلك الأيام تأهبنا وصعدنا إلى أورشليم، وجاء أيضا معنا من قيصرية أناس من التلاميذ ذاهبين بنا إلى مناسون، وهو رجل قبرصي تلميذ قديم، لننزل عنده. ولما وصلنا إلى أورشليم قبلنا الإخوة بفرح. للحقيقة إخوتي، هذه هي الإشراقة الوحيدة في زيارة بولس إلى مدينة أورشليم. كان شوق بولس أن يعود إلى موطنه، هذه مدينته، مدينة الرسل. ها هو يعود وقلبه ممتلئ من نعمة الله التي تكشفت له أثناء رحلاته المرسلية. الجزء الأخير من الآية 17 يعبر عن ذلك بالقول، قبلنا الإخوة بفرح، أي إخوة أورشليم قبلوا بولس ورفقائه بفرح. يا له من لم شمل مع العائلة والأصدقاء. يضيف لوقا في الآيتين 18 و19 ويقول، وفي الغد دخل بولس معنا إلى يعقوب وحضر جميع المشايخ، فبعدما سلم عليهم طفق يحدثهم شيئا فشيئا بكل ما فعله الله بين الأمم بواسطة خدمته. يتضح أن هذا الاجتماع كان اجتماعا رسميا. لوقا يبين مستخدما التعبير معنا إلى أن بولس اصطحب فريقه أمام يعقوب وبقية المشايخ. كان يعقوب قد أصبح معروفا في الكنيسة، ولا سيما بفضل رسالته، وأعني رسالة يعقوب التي كان قد كتبها قبل 10 سنوات. كل المشايخ حضروا الاجتماع. يعتقد بعض الشراح أن كنيسة أورشليم والتي انضم إليها آلاف المؤمنين من خلفية يهودية اتبعت نفس التنظيم العبري، بمعنى كما كان الشعب العبري قد اختار لنفسه 70 شيخا يمثلونهم فيما كان يسمى السنهدريم، هكذا حسب الظاهر فعلت كنيسة أورشليم واختارت 70 شيخا. لكم أن تتخيلوا المشهد بينما بولس يعرف المشايخ إلى رفقائه في الخدمة الإرسالية، ولربما عرف بعد ذلك رفقائه إلى المشايخ. وبعدما سلم عليهم يقول لوقا عن بولس: طفق يحدثهم شيئا فشيئا بكل ما فعله الله بين الأمم بواسطة خدمته. بولس طبعا لم يحمل جهاز تسجيل أو جهاز تصوير يعرضه أمام المشايخ، إنما قص عليهم مغامراته الإرسالية، نجاته مرات عديدة من موت محقق، الهزة الأرضية التي كانت سببا في إطلاق سراحه من السجن، أوائل المؤمنين في القارة الأوروبية، آلاف الأمميين الذين أقبلوا إلى الإيمان بالمسيح، الكنائس التي زرعت هنا وهناك في آسيا وفي أوروبا، المعجزات والآيات الخارقة التي تحققت، سحرة يخرسون وأكثر كثيرا. كان ذلك تقريرا متميزا جدا عن قوة الله وعن انتشار الإنجيل، إنجيل الرب يسوع المسيح. جاء رد الفعل مباشرا في قول لوقا في الجزء الأول من الآية 20: فلما سمعوا كانوا يمجدون الرب. كنت أتمنى في الواقع لو أن لوقا توسع أكثر في وصف البهجة التي حلت في قلوب الحاضرين بعد سماع هذا التقرير الرائع، إلا أن لوقا ينتقل مباشرة لينقل إلينا رد فعل المشايخ، وكانوا من خلفية يهودية رغم إيمانهم بالمسيح. يقول لوقا في وصفهم أيضا في الآية 20: وقالوا له: أنت ترى أيها الأخ، دون حتى ذكر اسمه، أنت ترى أيها الأخ كم يوجد ربوة من اليهود الذين آمنوا وهم جميعا غيرون للناموس. كانت هذه جملة اعتراضية. جاء الرسول بولس يحدثهم عن خلاص الله للأمم أو للشعوب غير اليهودية، وأما هم فكانوا لا يزالون متعلقين بناموسهم. يقولون له ما معناه: أسمعتنا عن آلاف المؤمنين من خلفية أممية؟ اسمح لنا أن نخبرك عن آلاف المؤمنين من خلفية يهودية، من الذين لم يؤمنوا فقط بيسوع المسيح ولكنهم لا يزالون متمسكين بناموس موسى. ولم يتوقفوا عند هذا الحد، بل أضافوا: وقد أخبروا عنك أنك تعلم جميع اليهود الذين بين الأمم الارتداد عن موسى، قائلا أن لا يختنوا أولادهم ولا يسلكوا حسب العوائد. يتضح أعزائي من كلام المشايخ أن عددا من الإشاعات كان قد وصل آذان المؤمنين في مدينة أورشليم، إشاعات زعمت أن بولس حرض اليهود على ترك عاداتهم، علما أن الذي علمه بولس هو أن طقوس اليهودية لم تكن لازمة، لم تكن ضرورية للحصول على الخلاص في المسيح. كنا قد رأينا حسب الأصحاح 16 من سفر الأعمال والآية 3 كيف أن بولس الرسول أخذ تيموثاوس، وكان نصف يهودي، أخذ تيموثاوس وجعله يختتن، وذلك لكي لا يسيء إلى مشاعر المؤمنين من خلفية يهودية. بولس لم يكن ضد الناموس، لكنه كرز بكفاية نعمة الله، بأن نعمة المسيح تكفي للخلاص. تأملوا معي ثانية الآية 21 من الأصحاح 21: قال المشايخ لبولس بنبرة شكاية: إنك تعلم جميع اليهود الذين بين الأمم الارتداد عن موسى. هذا زعم واتهام باطل، لكن رغم بطلانه وجد هذا الزعم من يقبله ويصدقه، حتى أن آلافا مؤلفة من المؤمنين من خلفية يهودية في مدينة أورشليم وما حولها تسممت أفكارهم من نحو الرسول بولس. قال الواعظ تشاك سويندول في تعليق له على هذا اللقاء بين بولس والمشايخ، قال: الكنيسة المحلية للأسف من أفضل المواقع بالنسبة لإبليس لزرع وجني سوء الفهم، فإبليس يعمل في أفكارنا وكأنها تربة خصبة يزرع فيها الكبرياء، يزرع فيها النوايا السيئة، يزرع فيها التعليقات السلبية وينتظر حتى تحمل أثمارا. بولس كان على بعد مئات الكيلومترات في خدمته في آسيا وأوروبا، بينما المؤمنون في غيابه في أورشليم يتكلمون ضده. بعد كلمتهم القصيرة وتعليقهم، أضاف المشايخ موجهين حديثهم إلى بولس وقالوا: فإذا ماذا يكون؟ لابد على كل حال أن يجتمع الجمهور، لأنهم سيسمعون أنك قد جئت. ترى أحبائي ماذا يستطيع بولس أن يفعل في مثل هذا الموقف بعد كل الكلام الذي أثير ضده؟ الكاتب كين هيوز قص قصة خيالية عن امرأة قروية كانت تثرثر لصديقاتها كلاما عن إحدى جاراتها. مر وقت قصير وسمعت القرية كلها بكلام المرأة. تألمت الجارة جدا للإشاعات لهذه السموم التي نشرتها جارتها عنها والتي انتشرت في المدينة كلها. حزنت الجارة لما فعلت جارتها بها. بعد فترة اكتشفت السيدة القروية أن ما نقلته لصديقاتها وبالتالي للقرية بأكملها لم يكن صحيحا على الإطلاق، فقصدت رجلا عجوزا حكيما تستشيره فيما يمكن أن تفعله كي تصحح خطأها. بعد أن استمع إلى ما فعلته قال لها أن تذهب إلى سوق بيع الدجاج، أن تشتري لنفسها دجاجة حية بريشها، أن تطلب إلى بائع الدجاج أن يذبحها لكن أن يبقي ريشها، ثم أن تأخذ الدجاجة وأن تضع ريشة واحدة أمام كل بيت في القرية. استغربت السيدة لهذه النصيحة، ولكنها فعلت ما طلب إليها الحكيم. ذهبت إليه في اليوم التالي وأطلعته على أنها قامت بما طلب إليها، وسألته: والآن ماذا أفعل؟ فأجاب: عودي أدراجك واجمعي كل الريش التي تركتيه أمام كافة المنازل في القرية. عادت المرأة أدراجها، ولكنها انزعجت جدا عندما اكتشفت أن الرياح كانت قد ذهبت بالريش بعيدا، وبعد بحث جاد وطويل لم تجد إلا عددا بسيطا جدا من الريش. حملته بيدها ورجعت إلى الشيخ الحكيم، فقال لها معقبا هكذا الكلام: نقله سهل جدا، أما جمعه من جديد فمستحيل. لكن الآن بغض النظر إن كانت الإشاعات عن الرسول بولس لها أساس أو إن كانت بلا أساس، ها هي قد انتشرت، والسؤال: ماذا يمكن فعله؟ إجابة على سؤال المشايخ والآن ماذا يكون أو ماذا نفعل، كنت شخصيا أتوقع من الرسول بولس أن يعظ فيهم قائلا: أنا لا أفهم ماذا تقصدون بالسؤال ماذا نعمل، ويضيف: هذه فرصة ذهبية نأخذ فيها خطوة كبيرة إلى الأمام، خطوة في الاتجاه الصحيح، ونبين بصريح العبارة ما نؤمن به من جهة الناموس ومن جهة النعمة. إضافة إلى ذلك، أنتم أيها المشايخ تعلمون بطلان هذه الإشاعات؟ أين الدليل على أنني حرضت اليهود على الارتداد عن موسى؟ ثم لماذا لم ترسلوا إلي وتسألوني؟ بصراحة أنا لا أفهم كيف أنتم المشايخ سمحتم لهذه الإشاعات أن تنتشر وأن يوضع اسمي في الطين وأن يساء فهم عمل الإرسال في القارة الأوروبية. كيف سمحتم بكل هذا؟ في الواقع أعزائي، بولس لا يفعل هذه الأمور ولا يسأل هذه الأسئلة. لم يحاضرهم ولم يدافع عن نفسه قط. بولس أمام المشايخ لم يرثي لحاله، لم يفعل شيئا. لماذا؟ لأن بولس اختار أن يشترك في آلام المسيح، وهكذا فعل ما فعله سيده من قبله عندما أسيء فهمه، عندما كيلت له التهم، عندما أهين وبصق عليه. رفض أن يدافع عن نفسه. قال بولس لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. يقدم لنا بولس هنا مثالا في موقفه، مثالا للمؤمن الذي يتعرض لسوء الفهم، حيث أنه لا ينتقم، لا يسمح لمشاعره أن تقوى عليه، لا يتخذ موقفا أو مواقف لتبرير نفسه، ولا يهرب من المشتكين عليه، بل يواجههم صراحة. وأهم من كل ما سبق، يبقي ثقته في إلهه ضابط الكل. أعزائي، أنا مضطر أن أتوقف هنا في دراسة اليوم، وأستكمل دراسة هذا المقطع في الدراسة اللاحقة بإذن الله. لكن قبل أن أستودعكم لنعمة الله، أرجو أن نطرح على نفوسنا هذه الأسئلة. ماذا نفعل عندما توجه التهم إلينا؟ عندما يساء فهمنا؟ عندما تنتقد خدمتنا للمسيح كما انتقدت خدمة بولس؟ فأن يشتكى علينا في حياة عادية شيء، وأن يشتكى على خدمتنا في المسيح شيء آخر. مثال بولس مثال رائع لنا جميعا نحتذي به، وهو أصلا مثال المسيح. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعياً من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب مع جميعكم.